أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا وما زال في مباحث العدل الإلهي، وقد وصل بنا الكلام إلى المبحث الرابع من مباحث العدل الإلهي، وقد أخذنا بعضه وبقى الكلام في البعض الآخر. نذهب إلى المتن، وهو كلام العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، لنرى إلى أين وصل بنا الباحث. قال العلامة الحلي: وإلا لكان مغريا بالقبح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، فلا بد من زاجر وهو التكليف. نشرح ثم نطبق. خلاصة هذه العبارة: وإن التكليف أمر ضروري. التكليف أمر ضروري جدا. لماذا هو أمر ضروري؟ الله سبحانه وتعالى عندما خلق الخلق، كما ذكرنا فيما سبق، أي خلقه من روح ومن بدن، من روح وبدن. وعندما يرتبط البدن مع الروح، يكون الناتج من هذا الارتباط بين البدن والروح والحياة. ولذا البدن الذي لا روح فيه نقول هو ميت، لا حياة فيه. بدون هذا الارتباط لا توجد حياة مادية، أي بدون هذا الارتباط تكون الروح مستقلة والبدن يكون ميتا. الروح ليست مادية، الروح أمر معنوي، وإلى الآن لم يصل أحد إلى معرفة الروح. القرآن نطق بذلك: قل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن الروح عندما تكون في البدن المادي تبعث على الحياة، تبعث على الحياة، وإلا فيكون البدن ميتا. إذا حدث ارتباط بين روح الإنسان وهي دائمة حية، ما تموت الروح، ما تموت، الذي يموت هو ماذا؟ البدن، وإلا الروح تبقى. نعم، فروح الإنسان هي دائمة حية، وبين بدنه وبين الروح علاقة، بين الإنسان وبين الروح علاقة، علاقة الحياة بواسطة الروح. فالعلاقة بين الروح والبدن هو حياة. هذه الحياة تكون في هذا الجسد المادي، بدون هذا الارتباط لا حياة لهذا الجسد. ولكن الروح ما ماتت، الروح حية. فإذا قلنا أن الروح مستقلة والإنسان بدل الإنسان، جسم الإنسان مستقل، نقول لا حياة، لأن جسم الإنسان لا حياة له إلا بالروح، ولا محركية للجسم الإنسان إلا
بالروح.
فإذا صارت الروح مرتبطة بهذا البدن بثت الحياة فيه، وإلا فكلاهما يكون مستقل عن الآخر. الاستقلالية بين الروح وبين البدن انعدام للتكليف، صار واضح ولا؟ لأن التكليف لا يكون للروح بوحدها
ولا
للبدن بوحده. فإذا حدث ارتباط بين روح الإنسان وهي دائمة حية وبين بدنه حدثت الحياة، وهذه الحياة المادية تنتج النفس، والنفس من إنتاج الروح زائد البدن. هذه الحياة تسمى نفس، تسمى نفس. من هو الذي خلق النفس؟ من هو الذي أوجد النفس؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. وذلك لقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الذي جمع بين الروح والبدن ليترشح عن هذا الاجتماع الحياة التي تعرف بالنفس لهذا البدن، ويصح لنا أن نقول شنو؟ أن هذا البدن هو فلان، أن هذا الجسم فلان. لكن لما أن يموت الإنسان ما يقولون جابوا فلان، جابوا الجثة ما جابوها. شوف شلون؟ ليش؟ يقولك إيه، اعتبار النفس بالروح والحياة. الآن خلاص، الآن حتى في دائرة الأنفس اسمه مسحوب، صار في الأموات. زين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي سوى النفس، وهو الذي خلق النفس، وهو الذي جعل النفس من خلال علاقة الروح مع البدن. ولذا قال: ونفس وما سواها، بس فقط، فألهمها فجورها وتقواها. وهذا دليل على أن الإنسان شنو؟ مو مجبر. الله ألهمه الخير وألهمه طريق الشر، ترى هذا خير وهذا شر، بعد هو اختار طريق الشر، لك شيء آخر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس سويت من ارتباط البدن بالروح. هذه النفس التي سويت بأمر الله عز وجل ووجدت بأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى، هذه مجبولة على حب الملذات، مجبولة على حب الشهوات والملذات. ما من نفس إلا وعندها ميل للشهوات والملذات. ولا فرق بين بني الإنسان بما فيهم الأنبياء والرسل والأئمة، طالما هو إنسان إذن عنده نفس تميل إلى الشهوات وتميل إلى الملذات. غاية ما في الأمر هناك شنو؟ تحكم من هذا الإنسان في شهواته وفي ملذاته وإلى غير ذلك. فالنفس الإنسانية مجبولة على حب الشهوات، مجبولة على حب المال، ويحبون المال حبا جما، مجبولة على حب الملذات، على حب الشهوات، مجبولة على بعض المحاسن العقلية، وهكذا مجبولة. حسن عنده ميل الإنسان إليه، قبيح عنده شنو؟ نفور منه، وهكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى خلق الملذات وخلق الشهوات وخلق الحياة الدنيا وما فيها من زخارف، ومن ثم خلق النفس محبة لما في هذه الحياة، والله سبحانه وتعالى لم يمنع النفس من هذه الملذات وهذه الشهوات، بل أكثر من ذلك جعل الميل الأكيد والقوي في هذه النفس لهذه الشهوات وهذه الملذات. فإذا الله خلق هذه الشهوات وخلق هذه الملذات ووعد الإنسان بالثواب وتوعده بالعقاب، إذن هذه الشهوات إن حصلت بطريق شرعي حصل الإنسان على الثواب، وإذا حصلت بالحرام حصل على العقاب. فعندما نقول أن الله خلق الشهوات، هل معنى ذلك أن الله الذي أودع الشهوات في النفس الإنسانية جبره على أن يرتكب المحرم؟ كيف يجبره على ارتكاب المحرم ويعاقبه؟ هذا قبيح، هذا خلاف العدل. فإذا النفس محبة لهذه الملذات ومحبة لهذه الشهوات، وقد جعلها الله سبحانه وتعالى هكذا. ليش؟ إضفاء للنعم على هذا الإنسان، إضفاء. والله سبحانه وتعالى عندما خلق هذه الشهوات وخلق هذه الملذات فقد جمع الباري عز وجل بين النفس وبين الشهوات والملذات، ومن ثم يعاقب على ذلك. كيف يصير؟ هذا لا يمكن، هذا قبيح. فقد حصل بهذا المعنى إغراء، إغراء بارتكاب الحرام، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن يغرر بمن خلقه، لأنه قد جعل الشهوات والملذات عنده وجعل عنده الميل ثم يعاقبه. إن الدنيا فيها ملذات وفيها شهوات وإلى غير ذلك. فهؤلاء الذين يرتكبون الملذات والشهوات المحرمة، هؤلاء تارة يكونوا قد ارتكبوها بقصد وبعمد، وتارة بدون قصد وبدون عمد.
نفسه غلبته.
إيه، هذا عنوانه يختلف
عن المتعمد.
عن المتعمد. تارة هذا الإنسان يرتكب هذه الشهوات وهذه الملذات ولكن بالطريق الحلال. فنقول طريق المباح. فنقول هذا التزم بالتكليف وذاك ابتعد عن التكليف. فمن التزم بالتكليف زين أثيب، لأنه منع نفسه عن الحرام وفعل الحلال. ذاك منع نفسه عن الحلال وفعل الحرام، ما يمكن أن نقول كلاهما في الجنة، ولا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى زين يعاقب الاثنين لأنهما فرغ الشهوات ومال إلى الشهوات والملذات في هذه الدنيا. نقول له هذا التزم بالتكليف وهذا لم يلتزم بالتكليف. القول بأن كلاهما في الجنة أو كلاهما في النار هذا خلاف العدل الإلهي، وهذا قبيح. ولا كيف يكون حساب وكيف يكون عقاب؟ الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان، منعه عن ارتكاب الحرام، كلف الإنسان أن لا يعتدي على حدوده، على حدود الباري عز وجل. فلذلك تحصل الموازنة في الدنيا، الموازنة بين ماذا؟ بين الشهوات الحلال والشهوات الحرام. من هو الذي خلق هذه الموازنة؟
الله.
الله. لكن من هو الذي يفعل هذه الموازنة؟ الإنسان. أحسنت. الله جعل عندك ميزان العقل، العقل تزن به الأمور، الموازنة عندك، الله خلق عندك الموازنة، ولكن الإنسان هو الذي لم يفعل هذه الموازنة. مثل الآن واحد يبغى يروح يسافر زين وما يدل الطريق وما يفعل الجي بي اس، ها يظل ما يظل؟ يظل. لكن اللي فعله التزم، اللي يقول له سوي سوي، روح مني روح مني، هذا تكليف. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا عبدي أنا أعطيتك الشهوات وأعطيتك الملذات، بس جعت عندك موازن، عندك عقل، أنت إن امتثلت بالتكليف وعملت بالحلال نعم فلك الأجر والثواب، وإن أنت لم تلتزم بالتكليف وعملت خلاف التكليف ولم تفعل هذه الموازنة وهذا العقل فإنك ستعاقب يوم القيامة. زين. فإذا هناك ملذات حلال وملذات حرام، شهوات حلال وشهوات حرام، ولذلك لا بد من التكليف، لا بد من التكليف. فلا بدية من التكليف لماذا؟
زجرا
بالضبط، بالضبط، حتى إذا ارتكب الحرام لا يلوم الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب أنت لم تزجرني، أنت لم تقل لي، أنت لم تبلغني، أنت لم تكلفني. ولهذا يجي الإنسان يوم القيامة ويؤاخذ على فعله، ننفعت قال لم أعلم، قال ولم لا تتعلم، فتكون الحجة البالغة لله عز وجل. فإذا التكليف أمر ضروري، ولذا قال العلامة رضوان الله تعالى عليه فلا بد من التكليف، وإلا يعني أي لو قلنا بأن التكليف ليس ضروريا كان الباري مغريا بالقبيح حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، أي أن الله عز وجل خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، خلقها في النفس، ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تكلفوا فعل الخير، تكلفوا فعل الخير، اجبر هذه النفس على فعل الخير، وجاهدوا نفوسكم عليه فإن الشر مطبوع عليه الإنسان. ممكن يسجلون هذا، قال النبي صلى الله عليه وآله في الخبر تكلفوا فعل الخير وجاهدوا نفوسكم عليه فإن الشر مطبوع عليه الإنسان. وفي رواية أخرى عن مولانا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول فيها؟ قال أكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها. أكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها. تحقيق الفضائل يحتاج إلى مجاهدة نفس، لكن الرذائل ما تحتاج. ولهذا لما أن رجع جيش المسلمين في غزوة من الغزوات استقبلهم النبي صلى الله عليه وآله وقال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، قالوا يا رسول الله هذا قتل وقتال وإتلاف مهج هذا جهاد أصغر. إذا ما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. فشوف الإمام يقول اكره نفسك على الفضائل فإن الرذائل أنت مطبوع عليها. فهذا هو معنى قول العلامة حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح والنفور عن الحسن، ولا بد من زاجر. إذا ما هو الزاجر؟ هو التكليف. شوف هذا العلامة يريد يقول لك ايش كيف أن الزاجر عن فعل المحرمات والامتثال بطاعة الله هو التكليف. فإذا لا بد من التكليف. خلنا الآن نطبق الآن هذا عشان نروح إلى كلام المقدار. قال العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه: وإلا لكان مغريا بالقبيح. اكتبوا هذه وإلا، هذا شرح وإلا، هذه بين قوسين وإلا، أي لو لم يكن التكليف واجبا افتح قوس صغير اكتبوا، لأنه قلنا لا بد من التكليف أغلق قوس، ويعني ذلك أن التكليف لا بد من تحققه. فهو واجب عليه. ويريد أن يقول لولا أن التكليف واجب عليه للزم القبيح، للزم القبيح. واجب على من؟
الله سبحانه وتعالى.
الله. لكن من هو الذي أوجبه على الله؟ الله أوجب على نفسه أن يكلف الإنسان، أن يكلف الإنسان، ولهذا نقول واجب عنه، واجب عنه. قال وإلا لكان مغريا، وإلا إذا قلنا أنه لم يكلف، لم يأتي بالتكليف، لم يوجب التكليف، ها، لكان مغريا بالقبيح. كيف أنه خلق زين هذه الشهوات وهذه الملذات في هذه النفس، وبالتالي يلومنا إذا فعلنا وعملنا خلاف ما هو التكليف. قال وإلا لكان مغريا بالقبيح. حيث اكتبوا بيان وجه الملازمة، حيث خلق الشهوات والميل إلى القبيح. من هو الذي خلقها؟
الله.
والنفور عن الحسن، فلا بد من زاجر وهو التكليف. فإذا يجب التكليف عليه. اكتب ملاحظة: والمراد من وجوب التكليف على الله أي يجب عن الله، يجب عن الله. وإذا وجدت شيئا من هذا القبيل أنه يجب على الله فهذا من باب المجاز، فلا يجوز أن نقول يجب على الله، لا يجوز أن نقول يجب على الله، وإنما مجازاً نقول وإلا هو شنو؟ يجب عن الله. نجي الآن إلى العلامة الشرح الفاضل المقدار. قال الفاضل المقدار: في شرح كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه قال: ويوجد إشكال وجواب لدى العلامة، حيث يقول: والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطار. لاحظ، خلنا نجري. هو جاب الآن الاستشكال، قال: أقول هذا إشارة إلى وجوب التكليف في الحكمة. أي حكمة؟ الحكمة الإلهية، يعني أن الله عز وجل عالم حكيم. اكتبوا يعني في الحكمة، أي الحكمة الإلهية، وتعني أن الله عالم حكيم، وهو مذهب المعتزلة، وهو الحق، وهو الحق. خلافا للأشعرية، فإنهم أي الأشاعرة لم يوجبوا على الله تعالى شيئا، لا تكليفا ولا غيره. والدليل على ما قلناه، اكتبوا، من أنه وجوب التكليف في الحكمة الإلهية، قال: أنه لولا ذلك، يعني لولا أن التكليف واجب، لكان الله فاعلا للقبيح، تعالى الله عن ذلك. وبيان ذلك، يعني بيان وجه الملازمة، اكتبوا، أي بيان وجه الملازمة، أنه خلق في العبد الشهوات والميل إلى القبائح كالحيوانات. شوف، الحيوانات فقط ليس عندها عقل تفكر فيه، مو ما عندها عقل، عندها ولكن بنسبة جدا جدا بسيطة، تناسب مع همها ومع شغلها وعلفها وتقمصها، هذه. لكن الإنسان لا، لكن الإنسان حيث شنو، بل هو أضل سبيلا، أضل من الحيوان يصير. قال: والدليل على ما قلنا أنه لولا ذلك، يعني لولا التكليف الواجب، لكان الله فاعلا القبيح. وبيان ذلك أنه خلق في العبد الشهوات والميل القبائح كالحيوان، والنفرة والتأبي عن الحسن الحسن، فلو لم يقرر عبده، يعني الاستقرار، لم يقرر يعني الاستقرار، اكتبوا، من الاستقرار، عبده يعني عقله، ويكلفه، اكتبوا، يعني لو لم يحكم أو لو لم يحكم العبد عقله، بوجوب التكليف عليه، قال: ويكلفه بوجوب الواجب وقبح القبيح، ويعده، يعني يعد هذا الإنسان، ويتوعده ويعده، يعني شنو، فيها أجر ثواب، ويتوعده فيها شنو، عقاب، لكان الله تعالى مغريا له بالقبيح، والإغراء بالقبيح قبيحون. فحينئذ لا بد من تكليف الإنسان، اكتبوا، فحينئذ النتيجة لا بد من تكليف الإنسان، وذلك لأن عدم التكليف يؤدي إلى شنو، إلى القبيح، القبيح لا يصدر من الله عز وجل. لأن التلفزيون نودي هذا. قال العلامة الحلي: والعلم غير كاف لاستهلال الذم في قضاء الوطر. طبعا هنا عندما قال علام الحلي والعلم غير كاف لاستهلال الذنب في قضاء الوطار، العلم هنا جواب عن سؤال مقدر، جواب عن سؤال مقدر. قال والعلم غير كاف لاستهلال الدم في قضاء الوطار. يعني شو قضاء الوطار؟ اكتبوا، عندما يقضي وطرا من شهواته المحرمة، هاي معنات قضاء الوطار. إيه؟ يعني ما يقضي وطرا من شهواته المحرمة، لأنه النفس كما قلنا شنو الفضائل عليها صعبة، فضائل صعبة والشهوات ولهذا لما أن خلق الله النار أطلع الملائكة عليها، قال من من عبادك يا رب لا يتمنى أن يكون فيها، لما أن أطلعهم على الطريق إليها قالوا يا رب من من عبادك يتحمل أن يسير في طريقها إلى أن يصل إليها، ولما أن خلق النار أطلعهم عليها قالوا يا رب من من عبادك يطيق أن يكون فيها، ولما أن أطلعهم على طريقها قال من من عبادك لا يعني يرغب في طريقها، ولهذا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. قال العلامة الحلي والعلم غير كاف لاستسهال الذم في قضاء الوطار. خلاصة دليل العلامة قدس سره، قال التكليف ضروري. لماذا؟ لأن الإنسان يميل إلى ارتكاب المحرمات ويميل إلى ارتكاب الشهوات ويميل إلى فعل القبيح، وإذا ترك بلا تكليف فإذن هذا شنو قد غرر به، يعني فيها غرر، لأن الله سبحانه وتعالى كيف يخلق الإنسان ويخلق الميل فيه لهذه الشهوات، فعندما يرتكب الحرام ولا يمنعه من الحرام ثم يعاقب على ارتكاب الحرام، هذا تغرير، والتغرير قبيح، ولا يرفع هذا القبح إلا يرفع هذا القبح إلا بشنو؟ بالتكليف. ويوجد إشكال، وحاصل هذا الإشكال يقول من يقول أن القبح لا يرفع إلا بالتكليف، لعل القبح يرفع بالعلم. أنا ما قد يعني ألجأ إلى التكليف، ولكن أعلم أن هذا قبيح، الاعتداء على أعراض الناس شنو قبيح، عاد أنا أعلم التكليف أن هذا حرام وحرام، فأنا أبتعد عنه لعلمي بأنه قبيح. زين، ليش قبيح؟ أقول لأنه كما لا أرضى على عرضي لا أرضى على عرض غيري، خلاص أعلم بهذا، ضرورة عقلية صارت عندي، حتى لو ما في تكليف ما أسويه، عدل لا. يعني المكلف إذا علم بأن هذا قبيح وهذا حرام وعلم بأن هذا حسن ما يحتاج أن يكلف. ونقول بما أنه علم إذن يدرك بأن هذا قبيح وهذا حسن بالعلم، والعلم قادر على رده وصده عن قبيح، يقول العلم ليس كافيا. ليش؟ لأن العلم بعيدا عن التكليف لا ثواب ولا عقاب، علينا ولا لا ثواب ولا عقاب. ومر عليكم وقلنا على أن العاقل يدرك هذا حسن وهذا قبيح، والأشاعرة ايش قالوا؟ قالوا مو العاقل، قالوا التكليف، الشرع، لولا الشرع ها قال هذا قبيح وهذا حسن، لما أمكننا أن نقول بعقولنا أن هذا حسن وهذا قبيح، لكن إحنا إيش قلنا؟ قلنا لا، القبح والحسن يدركوا بالعقل وبالشرع أيضا، لكن العقل متقدم. وأشكلنا عليهم وقلنا شنو؟ أنتم كيف أدركتم أن هذا حسن وهذا قبيح؟ زين؟ من خلال الدليل الشرعي، وأنتم لا تفكروا في هذا الدليل الشرعي اللي يدل على حسن القبيح إلا بالعقل. أشكلنا عليهم على هذا،
لا ينفكر.
إيه؟ فإذا هناك فرق بين التكليف وبين العلم. التكليف فيه من قبل الباري عز وجل فيه وعد ووعيد، ثواب وعقاب، فمن أتى بالإحسان يجازى، ومن أتى بشنو؟ بغيره يعاقب.
يعني شيخنا تركه بالعلم مثاب، تركه بالعلم مثاب عليه.
لكن إذا قلنا علم بدون تكليف، إذا قلنا علم بدون تكليف هذا قبيح. ليش؟ لأنه ما في زاجر. أعلم أن هذا قبيح، ما في زاجر إلي حتى ما أرتكبه، ولكن أنا رأيته قبيح تركته، فكيف يعاقب الله عز وجل من يرتكب القبيح من الشهوات إذا ما في تكليف؟ فالله سبحانه وتعالى جعل التكليف من أجل الوعد والوعيد، من أجل الثواب والعقاب. ولهذا الوعيد زين يكون على ارتكاب شنو؟ القبائح. والوعد
طاعة.
طاعة، أحسنت. زين، فالذي يريد التكليف هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عندما أوجب علينا وحرم علينا إنما لأجل وعد ووعيد. وأما العلم فالله سبحانه وتعالى أعطاه لهذا الإنسان من أجل فقط أن يميز بين أن هذا قبيح وهذا، من أجل أن يميز أن طاعة الله حسنة وواجبة ومعصية الله قبيحة ومحرمة. فهذا المقدار من العلم هذا لا يصلح للزجر أصلا، أعلم لكن لا يستحيل الزجر. فمن هنا العلامة الحلي يقول العلم لا يكفي، بل الذي نحتاجه من الباري عز وجل هو التكليف، وهو الوعد والوعيد. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم بقبح شيء ثم مارسه مرارا وتكرارا، أو مارسه معه الناس والمجتمع، فهذا لا يكون راجعا، وإنما سيصبح عنده أمرا عاديا. ولهذا الإنسان أول ما يرتكب زي المعصية يشعر بالندم، لكن لما مرة ثانية شوي الندم عنده أقل، مرة ثالثة بعدها أقل، مرة رابعة خلاص يصير عنده طبيعي،
قسى القلب.
قسى القلب، نعم. وهكذا. زين، ولذلك إذا الإنسان ارتكب كبيرة من الكبائر، أول ما يرتكب هذه الكبيرة والعياذ بالله، لو ارتكب الزنا والعياذ بالله، زين، من المحرمات مما توعد الله عليه بالنار، زين، وإن لم يكن محسنا فجلد 100 صوت، وإن كان محسنا رجم وله في الآخرة عذاب أليم، زين، فهذا الإنسان عندما نعلم به نقاطعه لا نرتاح في الجلوس معه، نرفضه وهكذا. يعني إذا قلنا على أن هذا فلان هاي الفاعل كذا نبتعد عنه خلاص، أصلا تكون له صورة مظلمة في قلوبنا. عندما يقولون والله هذا هاي سارق، كم واحد هذا سرقه، كم واحد ذاك، فالجلوس وياه أنت تحس بامتعاض في القلب. ليش؟ لأن هذا خلاف التكليف، خلاف التكليف. هذا مما توعد الله عليه بالنار، توعده الله بالنار هذا الإنسان والعياذ بالله الذي يزني. زين، هذا مو بس عقاب دنيا، عقاب دنيا وعقاب آخرة. زين، ولهذا تلاحظ على أن هذا أمر مستقبح، وخاصة عند المتدينين، لأن المتدينين ماذا لا يفعلونه. ولكن ربما أن المتدينين يستهينون بشيء هو أعظم من الزنا. يمكن تتعجب تقولي شنو هذا، أقولك الغيبة. ليش؟ يقولون لأن الغيبة هذه ما تقدر تتوب منها حتى يغفرها صاحبها، بينما الزنا واحد سبحان الله قص عليه الشيطان اليوم تاب، ومن تاب تاب الله عليه. زين، الغيبة محرمة وحرمتها أشد من الزنا. بعض الروايات تذكر على أن الغيبة حرمتها أشد، كما في رواية أبي ذر، يروس جوها الرواية، كما في رواية أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه عن النبي صلى الله عليه وآله قال الغيبة أشد. قال وكيف؟ قال لأن الزاني إذا تاب تاب الله عليه، وأما الذي يغتاب إذا تاب لا يتوب الباري عز وجل عليه إلا أن يرضى من اغتيب. إذن الغيبة أشد، ولكن لأننا اعتدناها في المجتمع، نقعد في المجلس ونسمع الغيبة
ونسكت
وربما نشاركهم، يقول لا أنا ما أقبل بغيبته وأنا ما، بس أنت جلوسك إعطاء شرعية وظفاء شرعية. إيه؟ إعطاء شرعية. ولهذا أنا عندي أسلوب لطيف ويا الأخوان، إذا قعدنا يوم جمعة بيت الوالد نتردد، إذا شفت بيتكلموا على أحد أقول أخوك ترى خش طبقها طب كل هذا هذا، وإلا هذاك شنو لما تغتاب واحد عشان معنا ها، فهم يعرفون يعني. أقول ترى خش طبقها اليوم خلاص يعرفونه خلاص بأسلوب طيب، لا تبي تقول يا فلان لا سوي شري ما يقبل لك، تقول يا ترى أخوك ترى خش طبقها لا تفوتك.
شيخنا الوالد ما نشوفه.
الوالد ما يقدر يجي لأن الطريق مسكر. فالغيبة أشد، ولكن وجودها وتغلغلها في المجتمع صار أمرا طبيعيا، ولا يوجب قدحا. هذا اللي اغتاب إذا جاء رحبوا به، بس لأن عنده فلوس مثلا، عنده منصب مثلا، ويقعد في المجلس ما يخلي أحد لشتره، يقعدون الناس عنده. لكن يجي واحد قص عليه الشيطان والعياذ بالله وقال فلان زنا، هذا الكل يبتعد عنه، مع أن الغيبة شنو أشد. ما السبب في ذلك؟ الواحد يقول ليش، ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو الممارسة والاعتياد. كما قلنا من ساعة أن الإنسان من يعتاد على
شيء
على المعصية بعدين خلاص تخف عنده. احنا كذلك لما جالس فلان وعلان وهذا يرتاب فلان وهذا يرتاب فلتان بعدين صار عندك سهلة وليمة. وانتم ان شاء الله لستم منهم، انتم مؤمنون ان شاء الله. زين، فالإنسان عنده موازنة وهو العقل، ويعرف أن هذا قبيح وهذا حسن، فإن مشى في طريق الحسن نجا يوم القيامة، ومن مشى في الطريق زلق هوى يوم القيامة. فالأدلة التي تذكر في الغيبة وحرمة الغيبة وإثم الغيبة وعقوبة الغيبة هذه أدلة كلش قوية، روايات ما شاء الله. ويكفي أن القرآن شبهها بشنو؟ بأكل لحم أخي ميتا. إيه فكرهتموه. ولذلك قال علامة: والعلم ليس كاف لاستسهال الدم في قضاء الوطار. يعني الإنسان إذا قضى وطرا في الغيبة صار الذنب عنده شنو؟ سهلا نظرا لشنو؟ لعملية التكرار والممارسة، صار عنده طبيعي. إيه خلنا نأخذ الآن ما ذكره الفاضل المقرأ. قال: أقول هذا جواب عن سؤال مقدر. تقرير السؤال أنه لما لا يكون العلم باستحقاق المدح على الحسن داعيا إليه؟ داعيا شنو؟ إلى الحسن. وين طوفنا شيخنا؟
لما لا يكون العلم باستحقاق الذم على القبيح زاجلا عنه بعدين، والعلم باستحقاق المدح.
أنه مو موجود عندي شيخنا، بعيد العبارة. أقول هذا جواب عن سؤال مقدر. تقدير السؤال أنه لما لا يكون العلم استحقاق المدح على الحسن داعيا إليه؟
نعم، استحقاق الدم على القبيح.
على كل حال نفس الشيء العبارة بس. وحينئذ يعني وإن كان وإذا كان العلم موجودا، اكتبوني اكتب، وإذا كان العلم موجود لا حاجة إلى التكليف لحصول الغرض بدونه، أي بدون التكليف. أجاب المصنف بأن العلم غير كافٍ. لماذا؟ لأنه كثيرا ما يستسهل الذم على القبيح مع قضاء الوطر. على شنو يعني الوطر؟ كما قلنا من العمل القبيح، خاصة مع حصول الدواعي الحسية. يعني شنو الدواعي الحسية؟ الاستلذاذ بهذه الذنوب التي هي الأكثر تكون قاهرة للدواعي العقلية. يعني القوة الحسية هي الغالبة على القوة العقلية فيرتكب القبائح. آخر فقرة هذه وخلاص. ثم قال العلامة الحلي: واجهة حسنه التعريض للثواب، أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والإجلال الذي يستحيل الابتداء به. أثبتنا قبل قليل أن التكليف أمر ضروري، ولا مناص من وجود تكليف بين الخالق وبين المخلوق. فما هو وجه حسن التكليف؟ فإذا كان واجبا فإذا لا بد أن يكون حسنا، وإذا كان التكليف ضروري فلا بد أن يكون حسنا. فما هو وجه حسن التكليف؟ قال: التعريض للثواب. قال: التعريض للثواب. هذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.